البلد الآن تتعرض لهجوم من المستوطنين، اخرجوا لحماية البلد. هذا النداء من قرية المغير الفلسطينية. أصوات التكبيرات كانت عم تطلع من المسجدين في القرية، ومع صدى التكبيرات الناس طلعت تحمي بيوتها وبيوت الجيران. يومها سمعوا الناس إطلاق نار، ورح يعرفوا بعدين إنه واحدة من الطلقات اللي سمعوها أصابت شاب من القرية واستشهد. بيقول شاهد من اللي كانوا هناك إنه شاف مستوطن عم يطلق النار من سلاحين في نفس الوقت، حملهم بإيدي الثنتين. هذا المشهد مرعب، ولكن للأسف مش وحيد، وبموسم الزيتون بالذات بصير متكرر. في هاي الحلقة من أصوات معكم أنا لما رباح. بودكاست أصوات هو أحد منتجات إذاعة ثمانية. في كل حلقة بنستعرض قصة أو مجموعة قصص حقيقية بأصوات عربية بيحكوا فيها عن تجاربهم وجانب من حياتهم. في هالحلقة رح نسمع قصة موسم الزيتون بفلسطين، ونسمع من مزارعين ومزارعات بيستنوه كل سنة. قصتنا رح نبداها من بلدة نعلين. نعلين بلدة غرب رام الله، التقيت فيها بخليل عميرة وعائلته. لما زرته كانت زوجته وبناته وحفيداته التوأم الصغار حواليه، كلهم بيهتموا فيه وبتأكدوا أنه مرتاح. حكولي يومها أنه باقي يوم واحد لعيد ميلاده 74. الكل كان عارف عن شو جاي أحكي، بس كأنه عم بنأجل الحديث بالضيافة. قهوة وشاي بعدين أعشاب وحلويات، بس بالآخر صار لازم أسأل الجد خليل شو صار معه ب 13 أكتوبر الماضي.
اشتغلنا تقريبا للساعة 2. الواد بيقول والله أبا تعبان، كلك روح ودي الزيتونات وخلص تعودش. فإحنا بعيدين على البوابة اللي بدخل فيها تقريبا كيلو المسافة بعيدة، في واد وجبل، قلنا لوديهن وتعودش وأنا بلملم الغراض وبنلحم.
كان يومها أول يوم في موسم الزيتون، وكان خليل بالأرض اللي بيملكها مع ابنه رائد وبنته خالدة وأحفاده صغار. بيحكي لي خليل عن البوابة البعيدة عن أرضه، مسافة وادي وجبل زي ما قال، بعيدة وفي بوابة لأنه لما حطوا الجدار
في 2008 منعنا على الأرض من مرة، بطلنا لا نروح ولا نيجي، صاروا يطلعوا تسريح إلنا ما يطلعش لا إلي ولا لأولادي.
لحد بناء الجدار كان خليل يقدر يوصل أرضه اللي على حدود المستوطنة مدعين عليت، بس بعد الجدار صار بينه وبين أرضه في بوابة، والبوابة عليها حراسة، والحراسة بتطلب تصريح، والتصريح بده موافقة. تصريح الدخول عبر البوابات زي ما قال خليل كانت مستحيلة عليه وعلى أولاده لحد السنة الماضية. وقتها صار في شرط جديد، مسموح يروح على أرضه ولكن فقط في موسم الزيتون، يعني بين شهر أكتوبر ونوفمبر. مسموح له ممكن ليوم ليومين لخمسة، القرار مش بإيده. مع أنه خليل بيقول أنه عدد الأشجار اللي عنده بيحتاج شهر كامل لقطفها كلها. نرجع لليوم الأول من الموسم، ومع أنه الأيام المسموحة قليلة وعادة الفلاحين بيبدوا قطف الزيتون بدري كثير الصبح وما بيخلص قبل مغيب الشمس، بس اليوم عند عائلة خليل انتهى بدري. لما ابنه رائد حكاله أنه تعبان، قرر خليل أنه العائلة كلها تروح على البيت وبيرجعوا بكرة. بالبداية راح رائد وحمل معاه الزيتون اللي قطفوه بهداك اليوم، وبيضل خليل وبنته خالدة وثلاث من أحفاده الصغار مشان يلموا الأغراض الباقية. كان كل تفكيرهم بمعدات قطف الزيتون، بالفراش اللي تحت الشجرة، بالسلالم، بالشوالات، خصوصاً إنه يومها لما وصلوا على الأرض بعد غياب لاقوا البير اللي بنوه بأرضهم عشان يروا المزروعات مرمي فيه أوساخ، وكأنه حدا جاي وسابح فيه. فبينما خليل بينه وبين أرضه في بوابة، من الجهة الثانية الأرض مفتوحة على المستوطنة عبر سياج كل الوقت.
حكيت أنا لملمت الأغراض وبدي أروح أخبيهن، وخليت البنت والولاد الصغار تحت الزيتونة. رجعت بعد ما ضبيت الأغراض ألا فيش حدا، لا بنت ولا حدا. وين راحوا؟ عجبت لحقت وراهم، ألا الشنطة اللي في ظهر الولاد الصغير مرمية على الأرض قادر يحمل الشنطة، حملتها ومشيت.
ما خطر على بال الجد خليل شو صار مع بنته خالدة بهالدقائق اللي غابها، أو ليش كانت شنطة حفيده مرمية على الأرض. فحمل الشنطة ومشي. وقتها سمع صوت غريب، صوت رجال، حدا منهم بصرخ.
أربعة مستوطنين واقفين منه فوق وهو منهم تحت، وبضربوا عليه في حجار. اللي خبيته ومش عارف شو بسبوا عليه وبضربوا عليه في حجار.
كانوا مجموعة مستوطنين هاجمين على مزارع بالأرض المجاورة لأرض خليل.
حملت حجر في يده، ولا يمنع الوالدين صرخت عليهم، خافوا فكروا إنه جاي ناس يساعدوا، خافوا رجعوا لورا. لما رجعوا لورا شافوني أنا لحالي، بعرف خشت عينهم فيا، ضاروا علي الأربعة، صاروا يضربوا علي في حجار. لما ضربني حجر في رأسي نزلت في الأرض غميت، غيبت عن الوجود.
كان خليل لحاله، بس بهديك اللحظة صارت بنته خالدة عارفة شو الخطر اللي مستني أبوها وشايفته بعينيها.
قاعد بحكي مع الأولاد، سمعت إشي صوت، ما وقفت أطلع هيد، الله هو قدامي ملثمين ويعني بالشلحات وملثمين. بحكي له شو بدك، بلش يحكي لي بالعبري وسب علي ويرمي في حجار هيك، يعني حجر الحجر كبير كبير يرمي علينا. والأولاد الصغار صاروا يصرخوا وحكي لهم أشرد يا عمته مستوطنين أشرد، وكاننا نرمح وهم يرمحوا وراي، يعني إيش يطلع من هنا وإيش يطلع من هنا كثير، وأنا أرمح أرمح فيش حدا. هلكي أنا صار خوفي أبوي اللي بدي يطلع فيش يجي علينا عشان نروح، ما يلاقيناش لكل مستوطنين يخبطوه. طلعت هذا الابن أخوي الصغير مسك المستوطن، أنا لما مسكها صار فيش فيه عاكل، رجعت فهم مسكت المستوطن كان دا يخبط على راسه بالحجر، ومسكت إيده يعني دشر ابن خبطني هيك في خدي. لما انخبطني ابن أخوي فلت يعني هرب وأنا وراه، وأصرخ عبد عبد يوسف الحكونا المستوطنين هاجمين علينا. فطلع ابن عمي، ما طلع ابن عمي أنا صار عقلي بدي أهرب الأولاد الصغار، واحد من أولاد أخوتي حرام صار مش قادر يرمح من الخوف، عمره 8 سنين الجريمة، صار صرت أجر في جر وهم وراه يرمحوا ويضربوا في حجار، يعني سألكي في الشنطة على الأولاد الصغار وخوف.
مع كل هذا الخوف على حالها وعلى الصغار قررت خالدة ترجع مشان تحذر أبوها، بس لما وصلت عنده كان تأخر الوقت.
خلي عروسك، خلي عروسك، خلي
عروسك. بعد الحادثة على طول بتوقف خالدة الصبية اللي عمرها 35 سنة بإيدها قطعة قماش وبتضغط فيها على الجرح في رأس أبوها. على القماش في دم وعلى إيدها دم، قميص أبوها غرقان. بيقنع فيه ضل قاعد وهو مصر يسند حاله على عكازة ويقوم. تسببت الضربة بنزيف داخلي وضمور بالدماغ، ما زال خليل بيتعالج منه حتى الآن، عشان هيك كانوا بناته حواليه لما زرته، حتى بنته لانا اللي اجت من عمان الأردن خصوصي لتشوفه.
أول ما فتحت الفيس مكتوب نتمنى شفاء العاجل للمناضل الحاج خليل عبد الحق عميرة. أنا من الخوف 5 مرات قرأت الاسم، أبوي كبير ومريض زي هيك، فأنا طوالي ست أصرخ، جوزي لمني ولاد على السريع، والبيت مسافته قريبة، دشرت جوزي مع الأولاد يروح وراي مع الأغراض وأنا طرت على الدار.
قبلت العائلة بعد مرور شهر ونصف على الحادثة، وخالدة كانت لحد هداك اليوم ما بتقدر تنام في غرفة لحالها
لحد الآن، يعني بظل أتخيلهم لما أنام زي كيف حلم، بكون نايمة هيد بتخيل وهو هاجم علي، بكون من النوم بصرخ. يعني مرة بنمت في النهار قلت لمي تعبان، يعني في الليل بنامش أنا من الخوف، دخلت أنام ما لحقت أنام، قالني تخيلت وهو هاجمين علي، نطيت عن التخت صرخت بكل صوتي. حد الآن لحد الآن بتخيل وهو هاجم علي، يعني مغمض عيني بشوفه على طول، بهذا بنكز من الخوف، حتى هاي لما نحكي بتصيبني زي رجة من الخوف.
ولما سألتها عن الضربة اللي في خدها بتقول إنها ما انتبهت عليها لأنه كانت بدها تهرب ابن أخوها بسرعة، وما تذكرت لحظة إحساسها بالوجع إلا بس روحت على البيت وشافت الكدمة على وجهها بالمراي.
كفت خلص وكفت، حكيت لها اعمل بدك إياه، دشر الولاد الصغار، صدربني أنا قتلني أنا بس دشر الولاد الصغار.
هي بتوصف المجموعة اللي هاجمت عيلتها بأنهم 8 شباب صغار بالعمر وملثمين مغطين وجوههم، وأكيد هاد مش أول اعتداء بنفذوه. هذا الوصف بينطبق على منظمات استيطانية بتجند شباب بين عمر 16 و25 بحماية جيش الاحتلال، طبعاً بيهاجموا القرى والبلدات الفلسطينية إما أفراداً أو جماعات، وبعضهم مسلحين بالضبط مثل ما صار في قرية المغير. تعرفوا كيف بالأفلام بيكون القمر بالسماء، لاحق الشخصيات وهم راكبين السيارة وكأنه ماشي معهم بيطاردهم. بالضفة الغربية نفس الإشي، بس بيطاردك جدار ارتفاعه 8 أمتار وطوله 700 كيلومتر، بيقسم الضفة بخط متعرج وبياكل بالأراضي اللي حواليه، بينما المستوطنات تملأ أعالي الجبال منثورة بيوت بيضاء عليها قرميد أحمر، تسحل شوي شوي على الجبل لتوصل بيوتنا كلنا. قبل ما تصير هجمات المستوطنين متكررة، في أشكال ثانية اتبعها الاحتلال لتعطيل الزراعة بفلسطين. بدأت مع بداية الاحتلال. الاقتصاد الفلسطيني زراعي بالأساس، وأغلب السكان بيعيشوا في الريف، على الأقل كان هيك لحد احتلال الضفة الغربية وغزة سنة 1967. وعشان هيك يمكن الواحد بس يتخيل عيلة فلسطينية تراثية بتخيل الست بثوب فلاحي مطرز وبتغني، والزلمة جاي ومعاه فاس على ظهره.
ارمي الفاس اللي معك وتعال اقعد مع اخوتك، هي الارض بدها تطير.
تغير الحال من وقتها مع استمرار مصادرة الاحتلال للأراضي ومصادرة المياه وقطع الأشجار أو اقتلاعها من جذورها واحتكار البذور والأسمدة. هاي كلها أسباب خلت الزراعة خيار أبعد وأبعد عن الواقع. بس موسم الزيتون غير، كأنه هو الأمل اللي بيرجع الناس للأرض أكثر من أي وقت خلال السنة. أشجاره بتغطي نصف المساحة المزروعة في فلسطين، وبتعتمد عليه آلاف العائلات كمصدر دخل، إما من قطف المحصول أو لاحقاً في معاصر الزيت وتصديره وفي صناعة الصابون. في قرية دير دبوان شرق رام الله التقيت بسهام، واحدة من الجديدات أو عاملات قطف الزيتون المحترفات. صار لها 25 سنة ما تغيبت عن الموسم ولا مرة. هي وعائلتها بيتضمنوا محاصيل زيتون، فبيقطفوها بدل مالك الأرض وبياخذوا منها حصة مقابل عملهم.
يعني إذن 95 بجد زيتون كل سنة، ولا موسم فات مني.
رغم أنه قطف الزيتون صار بالنسبة إلها وظيفة، هو كمان متعة اكتشفتها زمان وهي صغيرة، بالأيام اللي كانت تسرح فيها على الزيتون مع عيلتها. تسرح يعني تصحى بدري وتروح على الأرض.
بس لما كنت أسرح هذا اليوم، هذاك الليل ما أنامه، وأنا أفكر كيف الصبح بدي أكون سارح الزيتون، أقول على راس السلم على الشجرة. أنا عندي حب يعني.
وليش بتحب تطلع على الشجرة؟
بعرفش شو، أنا طفلة بموت على طلع، بحب الإشي اللي فيه شموخ.
يوم ما قبلتها كان آخر يوم لسهام بقطف الزيتون في قرية دير دبوان، بعد موسم مثمر ومتعب قضته هي وعائلتها بيشتغلوا محل ممالك الأرض عنده شروط دقيقة للعمال وتصور بالملي كيف لازم ينقطف الزيتون.
يعني مثل ما بتتعامل مع إنسان نبتة، يعني هي نبتة مدللة بصراحة. أنا بالنسبة لي ما تتعامل معها بعنف وبعصا وتكسير فروع. إحنا شباب يعني هذا الزيتون إحنا ماشيين عليه على نمط معين، ممنوع نستعمل فيه المشيط، لازم نخرط بأدينا، ما منقص منه نهائي. هيك الزلمة بده. الزلمة هذا بحب ندخل موسم الزيتون عنده بواحد 11، وقبل ما تشتي الدنيا يعني في آخر الموسم بصير كنا يلا يلا يعني بسرعة. وبعدين إحنا من غرب له ورقة واحدة في الحب الزيتون ما بيكون فيه.
هاي بيته، هو بعرفش إذا ودوا وراء ينزل ولا عمره 96 سنة.
لحسن الحظ كان الزلمة كيف بتسميه سهام موجود بالبيت وأكد على اللي قالته. لازم نقطف الزيتون باليد حبة حبة، مش بالمشط الصغير اللي بفرط كل الغصن مرة واحدة. وممنوع قص الأغصان، وفي وقت محدد ودقيق للقطف كل سنة. ولما يتعبى الزيتون بشوالات عشان يروح على المعصرة، ممنوع منعاً باتاً يكون فيه ولا ورقة شجر. كل هاد عشان يضمن الحج إبراهيم صاحب البيت والأرض إنه زيته فاخر ونسبة حموضته مثالية.
أريح يا عمي، الله يرضى تكوني مرتاحة أحسن. جري!
طبعاً ما رضي يحكي معي إلا بس اتأكد إنه الشباب جابولي كرسي مريح، حتى لو إحنا بالأرض تحت شجرة مشان واجبي.
مش كايمين في الواجب نجيب لتسك الترسي تقعد
يعني.
جري حبيبي.
الحج إبراهيم عاش حياة طويلة حوالي قرن، عاش فيها بفلسطين وأمريكا الشمالية والجنوبية واليمن، ورغم رحلاته الكثيرة فخور بمشروعه الكبير زيتوناته اللي شق صخور الجبل عشان يزرعهم سنة 1972.
هذا الجبل من هان لكل الجبل كان صخور، أنا عمرته والحبلة اللي فيش فيها تراب كفاية جبت لها من برا.
الحبلة يعني قطعة الأرض المستطيلة أو الحقورة.
وهذا الزيتون اللي موجود عندي حول الظهر كله زرعته أنا. أنا شريت الجبل في 72، بديت أعمر من وقتها.
صحيح شروط الحج إبراهيم شوي دقيقة، بس الكل بيوافق إنه شجرة الزيتون شجرة مدللة، والأمثال الشعبية الفلسطينية ما بترحم اللي زيته عكر. لما زرت مدينة جنين شمال الضفة الغربية، كان عمر صاحب الأرض عم يقطف الزيتون مع أولاده وأصدقائهم اللي جايين عونة مساعدة وضيوف للعيلة، مشغلين موسيقى ومستمتعين. العونة مفهوم قديم موجود بفلسطين من زمان. الفكرة إنه إذا أنت بتقدرش تخلص قطف المحصول لحالك، بتلاقي جيرانك وأحبابك والعيلة جايين يساعدوا، وأنت بالمقابل تعزمهم على الأكل. هاي السفرة اللي إحنا حواليها، جنبها مرج بن عامر بالسهل، المنطقة اللي كانوا يسموها جنة فلسطين وسلتها الغذائية على قد ما فيها محاصيل متنوعة، بس هلأ للأسف ما ضل منها كثير. صادر الاحتلال أكثر من 75% من مساحتها الأصلية.
والدتي كان عندها زيتون وكانت بتعلمنا منذ الصغر، يعني من عمري 5 سنين ورقة زيتون. صح مش بهذيك الخبرة الطويلة يعني، بس كنت بعرف كيف التعامل مع الزيتون، حتى لما كنا بدنا نبحث حواليها ونظبطها أمي كانت تعلمنا كيف نعمل لها جورة مشان تشرب، تجمع مية الأمطار عليها. فعادة الناس هم يلقطوا، كانك بتنتبه عندي هون على الأرض في أغصان أنا مقصقصها، لأنه هاي الأغصان إما بتكون متدلية كتير وصل الأرض، إما بكون غصن ضعيف جاي بحد غصن قوي، فإحنا منشيل الضعيف عشان نفتح الشجرة، بصير الهواء يدخلها يفردوا يبعدوا الأغصان شوي عن بعض عشان يعطوها مجال للنمو ومجال إنها كمان تثمر وتعطي حبة أحسن وأنصح.
بتجول مع عمر بأرضه الصغيرة على حدود المرج، وبحكي لي عن رحلته مع كل زيتونة كيف كبرت وكيف تعلم يتعامل معها، وبشوف كيف بزيارته للأرض بيكتشف إنه في شجرة صابها مرض وماتت.
هون كانت شجرة الحشرات قتلوها. أيوة دخلوا أيوة. هون
شوف من وين بتفوت، هاي هذا كله جوا الساك وتحفر
فماتت يا حرام الشجرة. فإحنا شو قررنا؟ نقطعها ونحط واحدة تانية. طبعا هاي
روينا الشجرة الجديدة، والقديمة ضل جزء من ساقها بالأرض ليتحلل ويصير سماد للتربة. وإحنا صغار علقت بأذهاننا صورة مشهورة، أو بتقدر تقولوا صارت كليشيه مع السنين، فيها حجة اختيارة اسمها محفوظة. انتشرت الصورة أول مرة سنة 2005، وفيها هاي الحجة تحضن شجرة زيتون أغصانها مقطوعة مغمضة عينيها وكأنها بتصرخ. يومها وصلت محفوظة على أرضها بنابلس، لاقت مستوطنين عم يقطعوا الشجر بمنشار كهرباء، صارت تبكي وتحضن شجراتها وتصرخ ليهربوا المستوطنين ويخافوا، وقالت للصحفيين يومها: الشجرة زي ولادي، صار لي 40 سنة بربيها، ولما قطعوا أغصانها حسيتهم قتلوا لي ولد. بين 2005 واليوم هذا المشهد انعاد كثير. اللي تغير إنه بطل بهالشاعرية على قد ما انعاد، اختفوا المصورين والأرض صارت تختفي شوي شوي، بس المستوطنين كثروا لدرجة إنه بطل يخوفهم صراخ. كل ما أحكي مع مزارع بفهم أكثر ليش قالت محفوظة لما قصوا شجراتها إنهم كأنهم قتلوا لها ولد، وليش عائلة خليل عميرة رجعوا على الأرض تاني يوم رغم الرعب اللي عاشوه، وبفهم كيف سهام وعمر بتعاملوا مع الشجرة بحنية كأنها إنسان، حتى بطريقة حكيهم عنها، يعملوا لها حفرة مشان تشرب ويبعدوا أغصانها عن بعض مشان تتنفس، كيف بتذكرهم بأهلهم ودايما متشوقين يورجوها لأولادهم. وبفهم كمان ليه كل المزارعين اللي قبلتهم حكوا لي نفس المعلومة: شجرة الزيتون أكثر شجرة بتقاوم المرض والجفاف، تستمر وبتعيش وبتقاوم، وحتى لو قلعوها من الأرض ممكن نلاقي فيها غصن أخضر نرجع نزرعه. أنتج هذه الحلقة من أصوات أنا لما رباح، وساعد في الإنتاج سمر سليمان، حررها عبدالله المالكي، وعمل على هندسة الصوت محمد الحسن، وراجعها الوليد العيسى. ولو عندكم قصة ولا تجربة مريتوا فيها وحابين تشاركوها في بودكاست أصوات، راسلونا على أصوات@8.com. نراكم على خير.